صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. تقحمت صدري وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربع وران سحاب صفيق الحجاب من الشك فيه والقلق المفزع وهبت رياح وران سحاب صفيق الحجاب من الشك والقلق المفزع وهبت رياح من الطيبين والطيبات ولم يقشع وجاز بي الشك مما لدى الجدود إلى الشك فيما معي إلى أن أقمت عليه الدليل من مبدأ بدم مشبع ونورت مظلم من فكرتي وقومت معوج من أضلعي. فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي. ويا ابن التي لم تضع مثلها كمثلك أنثى ولم ترضعي. ويا ابن البطين بلا بطنة ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي. ويا غصن هاشم لم ينفتح بأنظر منه ولا ولم يفرح. ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع يسير الورى في ركاب الزمان من مستقيم ومن أضلعي وأنت تسير ركب الخلود ما تستجد له يتبعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتهم من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الاستجابة التي في الآية الكريمة هذه نتيجة استجاب لهم ربهم نتيجة عمل نتيجة دعاء. ولهذا هذه الآية تأتي بعد عدد من الآيات في سورة آل عمران في آخر السورة. والحقيقة أن هذه الآيات الكريمة الآيات الخمس في آخر سورة آل عمران فيها دروس بل فيها عجائب من الإعجاز. يعني اللي يتأمل فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. يعني آيات تفكير وآيات عبادة وآيات تذكر وآيات تضرع إلى الله سبحانه وتعالى وآيات دعاء فيها دروس في العبادة والمتأمل فيها يجد فيها العجائب من بيان من البيان ومن التعبير الفني اصطلاح النقديين يجد فيها العجائب. يعني من هالجانب هذا من جانب الإعجازي القرآن كله إعجاز. لكن هالآيات هذه الظاهر أن بعض الأحاديث أيضا خصتها بالعناية. هالنص هذا الذي في سورة آل عمران في آخر السورة يعني من آية 90 إلى وما بعدها. الحديث الذي يتعلق بهذه الآيات ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتدبر ما فيها. هذه الآيات الخمس من آخر السورة تحذير من رسول الله صلى الله عليه وآله. والكلمة تحذير لمن لاكها بين لحييه، يعني من تلاها ولم يتدبر ما فيها من العلم، من الفكر، من الإعجاز، من التأديب من قبل الله سبحانه وتعالى، من تعليم الإنسان كيف يتصل بربه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. المجموعة هذه الدروس الإلهية نتيجتها فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. يعني الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، طبعا في هالرسالة، رسالة هذه الآيات فيها رسالة للإنسان، أن هذه الآيات مفاتيح لأبواب السماء، مفاتيح للاستجابة. الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ندعو، صيغ للدعاء معينة الله سبحانه وتعالى شرعها وأنزلها ليعلم الإنسان كيفية الدعاء. وإلا في الواقع لو أن الله سبحانه وتعالى لم يأذن لنا بالدعاء، كيف نستطيع أن نكلم الله سبحانه وتعالى؟ كيف ندعو الله؟ الحديث: من أراد أن يكلم ربه أن يكلم الله فليدعو الله، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. قراءة القرآن هذه نتيجته أن الإنسان يتعلم كيف يتصل بخالق الكون، بالقدرة المطلقة، بالعلم المطلق، بالخير المطلق، شيء لا يتصوره العقل. كان الله سبحانه وتعالى أسس لنا هذا الأساس وفتح لنا هذه الأبواب وعلمنا بالكلمات المحددة، يعني بالوصفة المحددة المعينة، الآيات الواضحة أنه هكذا فليكن الدعاء. لكن طبعا هل النص هذا يسبقه تمهيد لتصوير أناس يدعون، ناس يعني واقعيين على الأرض كما يقال، هؤلاء الناس يذكرون الله في كل أوقاتهم، يعني في ذكر دائم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، على جنوبهم يعني عندما يستلقون للنوم أيضا يذكرون الله سبحانه وتعالى. بعد الصفة الثانية: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. عندهم همة عالية، عندهم تصور واسع، عندهم منطلقات فسيحة للتفكير. النموذج هذا الإنساني الذي يطرحه القرآن الكريم، ويريد من كل المسلمين أن يكونوا كذلك. هو ليش تطرح النماذج يعني بهذه الصورة؟ الله سبحانه وتعالى يطرح نماذج محسوسة إنسانية واقعية لها وجود ما بيننا، نحسها ونشوفها ونعيش معاها، مو شيء نظري مجرد نظر، لا، كل هاي النماذج البشرية التي ينبغي أن يحتذي الإنسان حذوها، أن يتأسى بها. أنبياء وأولياء ومؤمنون نماذج حتى يصاغ الإنسان على صورتها. طبعا أكو هناك نماذج مرفوضة في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يرسم صورتها في سبيل أن الإنسان يتجنبها، يشوف نتائجها السيئة والخطيرة على البشر، على من حولها.
ثم الآيات الكريمة الحقيقة عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله، الإنسان المسلم ينبغي أن يتدبر في هذه الآيات. أنا منذ أكثر من 25 سنة أتدبر هذه الآيات، كل ما أقرأها أجد فيها معنى جديد، كل ما أقرأها. الآن ماكو مجال الشرح أكثر لأنه غرضنا شيء آخر من المقدمة هذه. لهذا هناك دعوة يعني من رسول الله صلى الله عليه وآله، من الأئمة سلام الله عليهم، حتى سيرة الأئمة سلام الله عليهم إذا قاموا إلى صلاة الليل، وفي سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا قام إلى صلاة الليل يقلب طرفه في السماء ويقرأ هذه الآيات. أصلا هذه الآيات نزلت بمناسبة، يعني لها سبب نزول، وبعض الروايات تقول سبب نزولها هو هجرة أمير المؤمنين والمهاجرين معه من مكة إلى المدينة. هؤلاء المعنيين، هذه الآيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله تصف حالة هؤلاء المهاجرين، لأنه الآية التي تأتي توضح النماذج هذه تقول فالذين هاجروا، مو فقط مجرد دعاء وتفكير، لا، عمل على الأرض، دعاء وتفكير، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، عندهم أفق واسع، عندهم تفكير عميق في خلق الله، عندهم تدبر للغة الكون. فمتارة احنا نتدبر في لغة القرآن، كتاب التدوين، القرآن الكريم هو الذي يهدينا لكي نتدبر الكون بما فيه، لأن الكون هو آيات تقرأ لغة أيضا. كل شيء موجود في الكون له رسالة، وفي كل شيء له آية. آية شنو يعني؟ علامة، يعني تهديك إلى معنى من المعاني. بالإضافة إلى هذا، إلى التدبر والتفكير، هناك عمل الله سبحانه وتعالى وضعه نصب أعيننا، عمل فالذين هاجروا، يعني ذول اللي ذكرناهم، ذكرنا دعاءهم. إن شاء الله أنا أرجو من الشباب شوية من يقرؤون هذه الآيات يتدبرون فيها. معروفة هي آيات تقرأ دائما في بالمناسبات، وبينت هم عنوانها وين، يعني في آخر السورة، في آخر سورة سورة آل عمران، وتبدأ من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولو الألباب يعني متفكرين، ذوي العقول، ذوي التدبير، تدبر الكون، يعني دعوة القرآن الكريم للتفكر والتدبر والعلم والمعرفة. يعني ما يوجد كتاب في الأديان كما فيه دعوة للعلم والتفكر والتدبر كما في القرآن الكريم. لكن أمة القرآن اليوم أين هي من التفكر والتدبر والقراءة، وقراءة الكون، وقراءة الكتاب، كتاب المعرفة؟ يعني هذه الأمة التي في بداية انطلاقتها ملأت الدنيا بالعلم والعلماء والكتب، وإلى الآن كتبها وحضارتها تارس مكاتب العالم، مكتبات العالم، أين نحن اليوم من دعوة القرآن؟ أين نحن اليوم من منطلقاتنا الأولى، منطلقات الحضارة الإسلامية الأولى؟ أكو إحصائيات، الإنسان من يقرأ هذه الإحصائيات العالمية، طبعا أكو مصادر تجارية، مصادر ثقافية ترصد من اللي يقرأ ومن اللي ما يقرأ. الأمم التي تقرأ، من أقل الأمم قراءة هي أمتنا، يعني لا تقاس قراءتها وأرقام القراءة فيها، ما تذكر الأرقام، الأرقام مرعبة، مع أقل أصغر أمة أوروبية وأصغر بلد أوروبي. كل العرب إذا يجتمعون يعني قراءاتهم ما تساوي قراءات شعب صغير من شعوب أوروبا. وهي مسألة يعني تابعوها الناشرين والأهل ممارسة هالمسألة هذه، قضية الكتب وتسويق الكتب يعني. شيء يعني مو شيء تنظير، إنما واقع، هذا واقع. الآية الكريمة إذن تتحدث عن التفكير والتدبر والعمل على الأرض وأهمية العمل. الآية تقول فالذين هاجروا، الهجرة وما أدراك ما الهجرة، والآيات نزلت في بداية الهجرة. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، يعني ابتلوا في دينهم، ضيقوا في حريتهم الدينية، ودافعوا عنها وقاتلوا وقتلوا، الله سبحانه وتعالى حفظ لهم هذا المستوى من العمل. الله سبحانه وتعالى لم يضع أعمالهم، إنما حفظ الذرة من الأعمال. والعمل علما يعني كل أعمال العباد في عين الله سبحانه وتعالى، من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يعني هالاستجابة هذه تعبير عن الاستجابة الإلهية. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. التعبير الواقع عن الاستجابة الإلهية شيء ملموس على الواقع على الأرض، أن الله سبحانه وتعالى ينمي هذا العمل ويثبت هذا العمل ويحفظ هذا العمل ويحصي هذا العمل. هذا قانون قرآني، القرآن الكريم فيه ميزان وفيه إحصاء العمل وفيه حفظ العمل وأهمية العمل للرجل والمرأة على حد سواء. طبعا الرجل يعمل والمرأة تعمل. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدار للعمل. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إذن الدنيا دار عمل، وقيمة الإنسان تتحدد بهالمعنى. هذا قيمة الإنسان، نظرة الدين ونظرة الرسول الكريم للإنسان على أساس عمله. الرسول صلى الله عليه وآله إذا جاء واحد يعني إلى مجلسه أو إلى مسجده وتعرف عليه للمرة الأولى، يسأل ما عمله؟ إذا قالوا له يعني عمل العمل الفلاني، قيم على هالأساس. وإذا قالوا له ما عنده عمل، لا، ما يستحق الاحترام. اللي ما عنده دور بالمجتمع ما يمكن أن يكون له احترام في المجتمع. وهنا هذه كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، الأدب النبوي هذا أثمر كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، التي تقول قيمة كل امرئ ما يحسنه. تتحدد قيمة الإنسان بدرجة إتقان عمله، إتقان العمل، أداء العمل هو الذي يحدد قيمة الإنسان في الوسط الذي يعمل فيه. ولهذا العمل، أثر العمل في الدنيا والآخرة. قرأنا قبل ليلتين نعم في البداية، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هذا اللي هو عمل مو على المقاييس، لا مقياس شرعي ولا مقياس اجتماعي ولا مقياس إنساني، هذا يحبط عمله. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا شنو؟ المفروض يعني تقييم الدين في الآخرة، نقول حساب على الدين في الآخرة. شو هذا في الدنيا والآخرة؟ قال إيه، لأنه أثر عمله مو فقط في الآخرة، هو يعمل في الدنيا أيضا. ليش هو الإيمان ما بيأثر في الدنيا، ما يأثر على حياة الإنسان في الدنيا، ما يحسن سلوك الإنسان في الدنيا. وهي آية واحدة تشير إلى هذا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يوم القيامة حساب شيء، لكن عمل يحبط في الدنيا ولا. فإذا أثر العمل مو فقط في الآخرة، أثر العمل في الدنيا، وتقييم العمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم في الدنيا، والعمل الدنيوي مو فقط العمل الأخروي. ما عندنا احنا عمل أخروي عمل دنيوي، احنا نستطيع أن نضع يعني كل أعمالنا في طريق الآخرة، يعني توجيهات أهل البيت أئمتنا سلام الله عليهم تقول أن الدنيا مزرعة، الدنيا مزرعة الآخرة والحصاد في الآخرة. لهذا الله سبحانه وتعالى أكد على حفظ العمل، لأن قوانين في القرآن الكريم أن العمل محفوظ، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حساب وميزان وحفظ للعمل، تقييم لهالإنسان وما يأتي به الإنسان وما يحسنه الإنسان. فالاستجابة الإلهية شنو؟ الاستجابة لهذا الدعاء العريض الذي ذكرته الآيات في آخر السورة، ربنا ربنا ربنا، مجموعة من الآيات. الاستجابة الواقعية، وفي الواقع هي هذه السعادة، أنك تدعو الله فيستجيب الله دعاءك. هذه المسألة اللي نعم يوضحها أن الإمام الصادق سلام الله عليه في هالباب هذا، يقول سلام الله عليه: تعرض لي الحاجة فأدعو الله سبحانه وتعالى، أتوجه إلى الله في قضاء حاجتي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي الحاجات. وهي ناس مرضى وذوي حاجات كلفونا بالدعاء، وإحنا مقبلين على ليلة الجمعة، هذا الخميس والمقدمة للجمعة، جناح الجمعة يسمون الخميس والسبت جناحي الجمعة. الجمعة وما أدراك، الجمعة ليلة زهراء، ويومها يوم أزهر، يعرفها أهل الجنة وأهل النار في العالم الآخر، يعرف يوم الجمعة بما نعم بما فيها من آثارها. زمان مخصص للدعاء، الدعاء أيضا له زمان وله مكان، وهذا غرضنا، غرضنا أنه أن الحاجة تعرض إلي وإلك وللإمام وللنبي، دار حاجة، الدنيا دار حاجة، الإنسان محتاج. يسأله من في السماوات والأرض، الإنسان في فقر مطلق، ينبغي أن يحس بهذا الفقر دائما يكون، حتى يكون محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يحس بالحاجة إلى الله. وهي مشكلتنا احنا، هذه مشكلتنا، أنه ما نحس بحاجتنا إلى الله إلا شوية تضغط علينا، يعني الحاجة المعينة المحددة. ليش احنا ما محتاجين في كل لحظة؟ محتاجين إلى الله سبحانه وتعالى، في كل نفس محتاجين إلى الله، في كل دقيقة الله سبحانه وتعالى يرعانا بنعمه التي أسبقها علينا ظاهرة وباطنة. فالإمام يحتاج والنبي يحتاج، الإمام يدعو والنبي يدعو. الإمام سلام الله عليه يعطينا درس في هالمسألة هذه، الدعاء والحاجة. يقول: تعرض الحاجة لي فأدعو الله سبحانه وتعالى، أدعو الله، ولعله هي الحاجة. الله سبحانه وتعالى عندما يضعنا في موضع الحاجة ونحس بالحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى ينبهنا، حتى نكون قريبين من الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام: إذا دعوت من لذتي بالدعاء أنسى الحاجة التي إذا عرضت وأريد أطلبها من الله سبحانه وتعالى، وتصبح الحاجة مسألة ثانوية. يعني الحاجة مو هذه، تبين أن الحاجة هي أن يكون الإنسان قريبا من الله عندما تعرض حاجة الإنسان، يحتاج الإنسان ويمرض الإنسان ويبتلى الإنسان حتى يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. فإذا دعا كل حاجة أي خليها إجت لما إجت، الغرض تحقق وهو الدعاء. الدعاء غرض، مو الحاجة الدنيوية غرض. الدعاء اللي دعيته أنت هو هذا غرض، هذا الغرض الأساس. هذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الدعاء عبادة، مخ العبادة الدعاء. ثم الله سبحانه وتعالى يقضي حاجتي، يعني يقول تقضى الحاجة، تجي عرضا يعني تتبع الدعاء، فتكون لذتي باستجابة الدعاء وسروري باستجابة الدعاء أكثر من سروري بالحاجة. لما أصبحت ثانوية يصبح الدعاء واستجابة الدعاء هو المهم. لما الله سبحانه وتعالى يضع لك صيغة للدعاء معينة، وصفة كاملة، أكرر أنه الآيات هذه اللي في آخر السورة، ثم بعدها يقول سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم على أساس من هذه القواعد وهذه القوانين وهذه الصيغ اللي في الآيات تكون استجابة الله سبحانه وتعالى. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ثم الآيات تبرز عملهم الواقعي، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، هذه كلها أعمال هي اللي ترفع إيمانهم، هو الذي يرفع دعاءهم. الحقيقة الآية الكريمة فيها لفت إلى عمل المرأة مثل عمل الرجل. في القرآن الكريم الآية تريد أن تقول لنا أنه عمل الرجل وعمل المرأة على حد سواء، نظرة الله إليه واحد. أنا نقول المرأة نصف المجتمع، المرأة نصف الوجود، المرأة أساس الوجود، هذا وجودنا احنا. منين وجود البشرية؟ منين؟ يا أيها الناس قرأنا الآية الكريمة إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. تعال شوف الدور، دور المرأة في الدين وفي المجتمع وفي الأخلاق وفي التربية، والأم مدرسة، نعم، وفي العبادة، وفي كونها باب إلى الجنة، وفي كون الجنة تحت أقدام الأمهات. يقول صلى الله عليه وآله عن دور المرأة، يقول إذا حملت المرأة، هذا الدور الحقيقي، كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وبماله في سبيل الله. بعد شو تفيد المرأة؟ تريد جاهد وعلى الجبهات؟ هذا الزمان غوانا، يعني عجائب حقيقة. زين، على أساس إذا الجهاد موضوع عن المرأة، إذا جهادها حسن تبعولها، إذا جهادها هالموقف هذا الذي الرسول الكريم يبينه، بعد الشريعة تسمح لنا يعني أن نزج بالنساء في، نعم، في السيارات المفخخة وغيرها، يعني كمثال، يعني أنا عايشين هذه، يعني مو ممنوع الكلام فيها، لأن كلامنا اليومي يعني ما نتحاشى، بس حتى نعرف وضعنا شنو، حتى نعرف وضع المرأة الآن شنو، يعني ليش هالشكل المسألة وصلت بالزمن هذا. فإذن إذا حملت المرأة كانت بمنزلة القائم الصائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. زين، هو بس حمل 9 أشهر، فإذا وضعت الحديث تابع المراحل. قل فإذا وضعت كان لها من الأجر ما لا يعلمه إلا الله لعظمه، فإذا أرضعت كانت لها بكل مصة أو بكل رضعة تحرير رقبة من أبناء إسماعيل، فإذا فطمت الطفل ضرب ملك على جنبيها قائلا استأنفي العمل فقد غفر لك، صحيفة بيضاء. لنكفرن عنهم سيئاتهم ولندخلنهم جنات رجال ونساء من ذكر أو أنثى. هذا جهد، المرأة تبذل جهد، هذا نوع من الجهد، وإلا جهودها كثيرة وأدوارها أساسية في الكون في الوجود. يعني قبل يومين أكو دعوة من الباب رئيس الفاتيكان، جمع ذول المسؤولين الكوريا يسموه، جمعهم وألقى عليهم خطاب قال لهم يا جماعة ترى الأدوار، أدوار البشرية قاعد تتداخل وتتشوه، البشرية في حالة تشويه في خطر. وذكر أمثلة، قال أنتوا يلي قاعد تدافعون عن الشجر وتدافعون عن الأوزون وتدافعون عن البيئة وتحصون مشاكل الوجود، مشاكل الكون، مشاكل كثيرة اليوم تعاني منها الأرض ونعم الغابات والتصحر وغيرها، هذه مشاكل حقيقية، لكن لا تكون مشاكل الإنسان أقل من هذه المشاكل. الآن بحاجة إلى علم، إلى تأسيس نوع من العلم يعالج البيئة البشرية مو البيئة الطبيعية. إن هذا كلام أنا أقول، هذه الدعوة يعني هذه الدعوة جاءت متأخرة، يعني الآن أكو إحساس بالخطر، إحساس بالخطر أنه تبادل أدوار صار، الرجل أصبح نعم يقوم بدور المرأة، والمرأة، وهذه ما شاء الله بلاد المسلمين هم أصبحت يعني الظواهر الشاذة. كل هذا شذوذ وانحراف وجرح ومرض في المجتمعات. وإذا بدايته اليوم يعني بدايته بسيطة، بكرة يمكن يصير يعني في مجتمعاتنا بسيطة، لكن يمكن يستفحل الداء، يعني يريد لمعالجة. دور الإنسان، دور الرجل، دور المرأة ينبغي أن يكون في حدوده. في يقول ينبغي أن نقرأ لغة الطبيعة، ينبغي أن لا نشوه طبيعة الرجل أو طبيعة المرأة، هذه مشاكل حساسة، مشاكل يمكن عندهم أكثر مستفحلة من مجتمعاتنا والأمراض التي تنتشر على الأساس هذا. فالحمد لله احنا إن شاء الله مجتمعنا الإيماني إن شاء الله سليم، لكن في نفس الوقت يعني تشوف يعني من حولك الظواهر هذه، أكو ظواهر في بلاد المسلمين، نقرأ يعني الجرائد اليومية الظواهر هذه الشاذة، وفي الواقع احنا نحذر، يعني نحذر الشباب من هالمنبر هذا، نحذر من التأثر. هناك وسائل لانتقال الأمراض، وسائل للتأثير على العناصر السليمة في المجتمع، سواء كانوا شباب رجال فتيان أو فتيات. هذه المسألة الإنسان لازم يراقبها، لازم يتابعها، ما ندري يعني يمكن في بيتنا مرة واحدة يشوف الظاهرة صارت في بيتنا، شو نسوي يعني، نتفاجأ. أو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا ويحمي فتياتنا ويحمي فتياننا من هالظواهر هذه. لكن مرة واحدة تشوفها يعني لا سمح الله عندك البيت، شو تسوي يعني. الفتاة لازم تعد لدور عظيم لأن تكون مدرسة، والفتاة كذلك. هذه الحدود التي حددها الله، هذه لغة الطبيعة التي ينبغي أن نقرأها جيدا. يعني هذا عمل المرأة الذي قدسه الله سبحانه وتعالى، الذي حفظه الله سبحانه. هذه أدوار المرأة اللي ما منعتها أن تقف إلى جانب أعظم رجل في التاريخ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله وقفت إلى جانبه في بدء دعوته، سيدة يتشرف بها تاريخ النساء، رمز للكمال، النساء الكاملات اللي في التاريخ اللي على ضوء سيرتهن نعرف الكمال الإنساني. مو أنه يعني الكمال في الرجال أكثر من النساء، لا، ولو أن الرجال كمثل هذه ولو أن النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. فما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فضل للهلال. فامرأة الله سبحانه وتعالى يرسل إليها سلامه على يد أعظم ملك من ملائكته، هذا منتهى الكمال. يعني سلام من الله سبحانه وتعالى. جبرائيل عند رسول الله نظر وإذا بخديجة سلام الله عليها تحمل الماء والطعام إلى رسول الله. ما عندها خدم خديجة، ما عندها جواري، ورسول الله في الغار يتعبد لله سبحانه وتعالى، ينعزل عن الناس، لا يراه أحد إلا أمير المؤمنين وخديجة. بنفسها تشرف على خدمة رسول الله مع جواريها وخدمها. نظر جبرائيل إلى خديجة وهي مقبلة على رسول الله فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه خديجة قد أقبلت تحمل الماء والطعام، أنا أحمل لها رسالة من الله، من ربها سبحانه، بشرها رسول الله. فهذا جبرائيل يخبرني أن الله سبحانه وتعالى يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة لا تعب فيه ولا نصب من قصب الجنة. قصب الجنة يعني اللؤلؤ الرطب كما تقول الرواية. وهذه الرواية تذكرنا بالآية الكريمة بالسيدة الكاملة أيضا في السورة، الآية التي تقول على لسانها: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. البيت رمز المرأة، البيت مكان المرأة، احترام المرأة في بيتها، البنية المادية التي تحفظ وجود المرأة والرجل للبيت. عندي أنا يعني موضوع حول العلاقة هذه في بعض بحوثي، يعني أن هناك يعني اللي تحكم العلاقة بين الرجل والمرأة ثلاث مستويات من البنى: مادية وقانونية ونفسية. البنية الأولى الجدران، هذه المقدسة، جدران البيت مقدسة، البيت يعني المفروض أن يكون طاهر. الله سبحانه وتعالى أعطانا نموذج للبيت الإنساني: أن طهرا بيتي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. تأسي برسول الله وأهل بيته، إبعاد الرجس عن جدران البيت، عن محتوى البيت. هذه البنية المادية طبعا باختصار. هذه يعني احنا هم من مشكلتنا انه مشكلة القراءة. يعني هذا عندي انا ثلاث كتب صدرت من سنة 2005 مكدسة، حتى المكتبات ما مكتبات اعتذرت من استقبال هذين الكتب. ليش؟ لان ما حد يقبل عليها، هذه كتب على مستوى يعني مستوى جامعي، احنا طابعينها لغرض اخر على اساس ترسل الى الجامعات، وارسلت يعني الى بعض الجامعات. هذه الفكرة تقوم على هل معنى هذا البنية الأساسية، البنية المادية، بنية البيت، بنية مادية حيطان وأحجار، لكن مو بس هذه، هذه في بيوت أذن الله أن ترفع. يقول له ابن رسول الله إي والله ما هي بيوت حجر ولا مدر، إنما هناك أكو بنية ثانية، أكو محتوى لهذه البنية، بنية مادية وبنية قانونية أيضا تحكم هالعلاقة، بنية شرعية، العقد الشرعي هو الذي يحلل هالعلاقة هذه ويبني هذه العلاقة، ونعم يحفظ حقوق الطرفين على أساس من الشرع، على أساس من العقد. ولكن أهم من هاتين البنيتين هي البنية النفسية اللي تبنيها أنت خلال 20 سنة 30 سنة، وتعرف أنه هالعلاقة هذه شلون انبنت، شلون تحافظ عليها من الخلل، وشلون تعيش في ظلها، يعني كيف المرأة تعيش في ظل هالبنية هذه والرجل يعيش في ظل هذا البناء. ولهذا بنى بها، يعني عندنا في اللغة العربية أيضا بناء، ما بني في الإسلام بيت أشرف وأعظم بركة من الزواج. هذه العلاقة بين الرجل والمرأة، والكلام فيها يطول، يعني احنا الآن عدنا يعني موضوعات كربلاء أمثلة على دور المرأة في كربلاء، وكيف أن النساء اللواتي حضرن كربلاء كيف وقع على عاتقهن العبء الأكبر بعد الرجال. يعني كون زينب ابنة أمير المؤمنين، كونها أما أو كونها عقيلة، عقيلة الطالبيين، عقيلة الهاشميين، منعها أن تقوم بدورها. يا بنت مفتتح الحصون، يخاطبها الشاعر النجفي، يا بنت مفتتح الحصون وقالع الباب الحصين بعزمه المتوثب، لك في مقام الفاتحين تمنع لولاه عرش أمية لم يقلب. ليس الأنوثة بالتي تعتاق من عزم إذا قال الإله لها اغضب. إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هزت العروش ابنة الزهراء، وقبلها الزهراء، وقبلها خديجة، فإني مو أمهات، مو ربات بيوت، لكن من صار الدور الآخر كيف قمنا بالأدوار التي نعم فرضت عليهن. ليس الأنوثة بالتي تعتاق من عزم إذا قال الإله لها اغضب. وغضبات زينب سلام الله عليها، سواء الغضبة التي كانت في الكوفة في مواجهة ابن زياد، أو الموقف الذي وقفته في الشام، وانت العارف ماذا صنعت زينب، حتى اضطر والي المدينة أن يخرجها من المدينة، ويكتب إلى نعم إلى يزيد أنه إن كان لك غرض بالمدينة فأخرج منها زينب، فإنها امرأة لبيبة كاملة مؤثرة في المجتمع تهيئ للانتقام لأخيها. هاي الخطورة، يعني قضية الحسين بدأت تتفاعل، يعني زينب سلام الله عليها عاشت بعد الحسين 2 سنة فقط. لهذا دور العقيلة سلام الله عليها دور عظيم في كربلاء. لهذا لما الحسين عليه السلام أراد أن يغادر مكة، وإجا ابن عباس يتساءل، يقول له يا أبا عبد الله افهمنا، أنت عندك رسالة وعندك وعد من رسول الله صلى الله عليه وآله، وماشي يعني كتبوا لك نعم شيعتك في سبيل أن تلبي طلبهم وتلبي دعوتهم، لكن ما معنى حملك لهؤلاء النسوة؟ الإمام سلام الله عليه بيّن للأسباب. لكن الصوت اللي انطلق من وراء الستر يقول: يا ابن عباس، أأنت تقول للحسين أن يتركنا ويمضي؟ احنا في مكة الآن، احنا خرجنا من المدينة إلى مكة، وانت إنسان عارف عالم، انت حبر الأمة، ألم تعلم أننا لا نفارق أخانا؟ لا خير في الحياة بعد الحسين، نحن مع الحسين في حياته ومماته. الحسين عليه السلام رسم أدوار للعقائل اللواتي معه، مجموعة بقت في المدينة ومجموعة حملها إلى معه إلى كربلاء، وبقيت زينب ملازمة لركب الحسين، لكن قلق على وجود إخوتها على ثقل رسول الله، تنزل منزل وتأتي إلى الحسين عليه السلام تعبر عن قلقها: أخي أبا عبد الله، سمعت هاتفا يقول: ألا يا عين فاحتفلي بجهدي، فمن يبكي على الشهداء بعدي؟ الحسين عليه السلام يسليها يصبرها إلى أن نزلوا في أرض كربلاء. جاءت إليه قالت: يا أخي، ما نزلنا منزلا أوحش من هذا الوادي. طبعا الحسين على موعد مع كربلاء بين لها الأسباب، هذا الوادي الموحش التي ودت العقيلة لو تفارقه، لو يعني ينتقلون من هذا الوادي، وإذا به يصبح من أحب الأماكن إلى العقيلة زينب، لهذا كان وداعها يوم 11 من المحرم. أخي، لو خيروني بين البقاء عندك وبين الرحيل لاخترت البقاء عندك، ولو أن السباع تأكل لحمي. هذا السيد عنده تعبير جيد لهذا الموقف، يقول: همت لتقضي من توديعه وطرا. هالملازمة هذه الطويلة للحسين عليه السلام، شلون قلب زينب استطاع أن يفارق جسده يا عبد الله؟ متقدر بعد. همت لتقوي من توديعه وطرا، وقد أبى صوت شمر أن تودعه، فضارقته ولكن رأسه معها وغاب عنها، ولكن قلبها معهم سار الضعين. يا ابن أمي، ومنك ما قطعت رجاي، عيني شاف حل جسمك وعين راسك الوياي، حتى صوتك مخافي علي يا أبا عبد الله، واسمع همسة شفافك الما ضاقت لذيذ الماء، لاني لاحق أبضع نفسك ولاني عايش برجواك. يا نور الكون يا ابن أمي، يا عز الدين وحلوم، موحش من بعد يومك ومظلم ما طلع يومك، والعاد البدر يا حسين، العاد البدر لو غياب،
تبقى بالسماء نجومه وانت رحت يا ابن امي وخلت نجومنا وياك اخويا اشغل ضبيت عند الليالي بيت وصفه من الزليم خالي والروس يمناي وشمالي منهم شريدي ما بقالي يا راحلا وجميل الصبر يتبعوه هل من سبيل إلى لقياك يتفقوا ما أنصفتك دموعي. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، وبنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اقض بهم حوائجنا يا الله، فرج بهم همومنا يا الله، وفقنا لمراويك، جنبنا معاصيك. إخواني الحاضرين، تقبل أعمالهم، اقض حوائجهم، اشف المرضى لا سيما من التمس منا الدعاء. المؤسسين لهذا المجلس، المسببين لهذا الجمع، تغمدهم اللهم برحمتك. الخادمين فيه، وفقهم لمراويك، جنبهم معاصيك. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأمواتنا وأموات الحاضرين، بلغ اللهم ثواب سورة المباركة الفاتحة قبلها الصلوات. اللهم